نعم استاذ الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي الدرس 22 قال الشيخ رحمه الله تعالى: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه. فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، من هنا إلى آخر الكتاب سيشرح المصنف رحمه الله تعالى معنى كلمة لا إله إلا الله، وقال فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. لا شك أن الإنسان إذا دعا إلى التوحيد لابد أن يبين ماهيته، ولا يكون كهؤلاء الدعاء الذين يدعون إلى الشيء ويقعون في نواقذه لعدم معرفتهم به، وهذه طريقة العلماء، يرغبون في الشيء بذكر فضائله ثم يعرفون الماهية ثم يكون أضداده حتى لا يقع الإنسان فيها. وذكر هنا طاعة العلماء والعباد في المعصية لا يدعوهم إياهم، ولا شك على التفصيل السابق وهو كلام ابن تيمية رحمه الله في طاعة الأحبار والرهبان والعلماء في معصية الله، وأنها إما أن تكون استحلالا أو تحليلا لهذا الشيء. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال فيهم
قول الرحيم عيب. نعم.
ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا
الذي تساوي لا إله. نعم.
إلا الذي فطرني
تساوي إلا الله.
فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله.
والمقصود بالحب هنا حب الطاعة والتعظيم. نعم.
في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة، بل هم خارجون عن الإسلام. انتهى.
يعني إذا كان تركهم للزكاة عن اعتقاد أنها لا تشرب بعد وفاة الرسول فهذه ردة والعياذ بالله، أما إن كان عن شح أو بخل فينظر، إن كانوا ذوي شوكة يقاتلون، وإن كان شخص واحد فإنها تؤخذ منه عنوة. نعم.
هذا لا غير منضبط. لازم يقرأ هذا ليس هذا قبل.
طيب ومنها.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ولا دمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع.
لا هنا؟
لا، اسم الباب السادس.
طيب نعم، السادس.
ولا كونه شيخ، ولا كونه.
ولا كونه.
كونه. قرأ في الكسر. قرأه.
بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ولا دمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط.
قال يا مجد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، رفع البلايا ودفعه. شرع المصنف رحمه الله تعالى من هنا إلى آخر الكتاب في بيان أنواع الشرك، وقوله من الشرك من تبعيضية، والعلة في ذلك يعني ذكر هذا الشرك بضدها تتميز الأشياء، فلا بد أن نعرف الشرك حتى يتميز التوحيد، وبدأ بالأصغر للانتقال من الأصغر إلى الأكبر وهكذا. وهذه الأشياء لبس الحلقة والخيط ونحوهما إذا اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله فهذا شرك أكبر في الربوبية والعياذ بالله. أما إذا اعتقد أنها وسيلة وليست كذلك فهذا شرك أصغر.
قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال الشارح رحمه الله تعالى: رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره.
وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون، ما تدل على العموم، سواء كان حجرا أو شجرا أو قبرا أو ضريحا أو مقاما إلى آخره.
أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته.
والدعاء المراد به العبادة، رأيتم ما تعبدون من دون الله، والدعاء إما دعاء مسألة عبادة وحاجة.
قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن كثير: أي لا تستطيع شيئا من الأمر. قل حسبي الله، أي الله كاف من توكل عليه. عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون.
وأول الآية قوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أولها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ثم إذا قال سبحانه قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ألزموا بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد العبادة والإلهية. نعم.
واشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله لا أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر فهم يعلمون أن ذلك لله وحده وكما قال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قال الشارح رحمه الله تعالى قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله والتوحيد ضد ذلك وهو ألا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم.
طيب
ولا ما نحن لا على ما
وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الشارح رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك عن الحسن قال أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة قال أراها من صفر فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة. قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك فإنك
وهنا أو وهنا لغتان الفتح والسكون والمراد الضعف. نعم.
فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن حبان في صحيحه فقال فإنك إن مت وكلت إليها والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك. قوله عن عمران بن حسين أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر فقال ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. قوله من الواهنة قال أبو السعادات الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم وفيه اعتبار المقاصد. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. النزع هو الجذب بقوة، أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا. وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع.
وقال عليه السلام من الواهنة، وقول الراوي من الواهنة وطبقته لحديث الباب بترجمة، لأنه هذه الواهنة لا تدفع ضرا ولا تجد خيرا. فقالوا فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ضعفا. شرح العقيدة وتعليم الناس العقيدة هذا هو الواجب والفرض. فإنك لو مت وعليك ما أفلحت أبدا، قرأت هذا، هذا على الكفر، هذا لأنه الكفر أكبر غير الله.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة.
ويدل على أنها من الشرك، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
وهذا اختار الشيخ السيد بن تيمية وتلميذه محمد بن قيم وأئمة الدعوة السلفية.
وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد ابن إدريس بن عبد الله بن حيان ابن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن ماز بن شيبان ابن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر ابن وائل بن قاسط بن همب ابن أفصى ابن دعمي بن جديلة ابن أسد ابن ربيعة بن نزار بن معد ابن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي، ثم الشيباني المروزي، ثم البغدادي، إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم مرعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها، خرج به من مرو وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 في شهر ربيع الأول. وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع من هشيم وجرير ابن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغير من البلاد. روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه. وخلائق، وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة 12 خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41، وله 77. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد: مات في 12 ربيع الآخر، رحمه الله تعالى.
نعم شيخ، هو قال وهذا دليل على لا يعذر بالجهال، ما هو رد على من
يسأل؟ في بعض النسخ أنه يعذر وبعض لا يعذر. نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي الدرس 22 قال الشيخ رحمه الله تعالى: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه. فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، من هنا إلى آخر الكتاب سيشرح المصنف رحمه الله تعالى معنى كلمة لا إله إلا الله، وقال فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. لا شك أن الإنسان إذا دعا إلى التوحيد لابد أن يبين ماهيته، ولا يكون كهؤلاء الدعاء الذين يدعون إلى الشيء ويقعون في نواقضه لعدم معرفتهم به. وهذه طريقة العلماء، يرغبون في الشيء بذكر فضائله ثم يعرفون الماهية ثم يكون الضالة حتى لا يقع الإنسان فيها. وذكر هنا طاعة العلماء والعباس في المعصية لا يدعوهم إياهم، ولا شك على التفصيل السابق وهو كلام ابن تيمية رحمه الله في طاعة الأحبار والرهبان والعلماء في معصية الله، وأنها إما أن تكون استحلالا أو تحليلا لهذا الشيء. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال فيهم
قول الرحيم عيب. نعم.
ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا
الذي تساوي لا إله. نعم.
إلا الذي فطرني
تساوي إلا الله.
فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟
والمقصود بالحب هنا حب الطاعة والتعظيم. نعم.
في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة، بل هم خارجون عن الإسلام. انتهى.
يعني إذا كان تركهم للزكاة عن اعتقاد أنها لا تشرب بعد وفاة الرسول فهذه ردة والعياذ بالله. أما إن كان عن شحن وبخل فينظر، إن كانوا ذوي شوكة يقاتلون، وإن كان شخص واحد فإنها تؤخذ منه عنوة. نعم.
هذا لا غير منضبط. لازم يقرأ هذا ليس هذا قبل.
طيب ومنها.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ولا دمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع.
لا هنا؟
لا، اسم الباب السادس.
طيب، نعم، السادس.
ولا كونه شيخ، ولا كونه.
ولا كونه.
كونه. قرأ في الكسر. قرأه.
بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ولا دمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط.
قال يا مجد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، رفع البلايا ودفعه. شرع المصنف رحمه الله تعالى من هنا إلى آخر الكتاب في بيان أنواع الشرك، فقوله من الشرك من تبعيضية، والعلة في ذلك يعني ذكر هذا الشرك بضدها تتميز الأشياء، فلا بد أن نعرف الشرك حتى يتميز التوحيد، وبدأ بالأصغر للانتقال من الأصغر إلى الأكبر وهكذا. وهذه الأشياء لبس الحلقة والخيط ونحوهما إذا اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله فهذا شرك أكبر في الربوبية والعياذ بالله. أما إذا اعتقد أنها وسيلة وليست كذلك فهذا شرك أصغر.
قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال الشارح رحمه الله تعالى: رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره.
وقول تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون، ما تدل على العموم، سواء كان حجرا أو شجرا أو قبرا أو ضريحا أو مقاما إلى آخره.
أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي.
والدعاء المراد به العبادة، رأيتم ما تعبدون من دون الله، والدعاء إما دعاء مسألة عبادة وحاجة.
قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن كثير: أي لا تستطيع شيئا من الأمر. قل حسبي الله، أي الله كاف من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون.
وأول الآية قوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أولها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ثم إذا قال سبحانه قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ألزموا بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد العبادة والإلهية. نعم.
واشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله لا أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر فهم يعلمون أن ذلك لله وحده وكما قال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قال الشارح رحمه الله تعالى قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله والتوحيد ضد ذلك وهو ألا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم.
طيب
وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الشارح رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك عن الحسن قال أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة قال أراها من صفر فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة. قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك فإنك
إلا وهنا أو وهنا لغتان الفتح والسكون والمراد الضعف. نعم.
فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن حبان في صحيحه فقال فإنك إن مت وكلت إليها والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك. قوله عن عمران بن حسين أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر فقال ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. قوله من الواهنة قال أبو السعادات الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم وفيه اعتبار المقاصد. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. النزع هو الجذب بقوة، أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا. وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع.
وقوله عليه السلام من الواهنة، وقول الراوي من الواهنة مطابقة لحديث الباب بترجمة، لأنه هذه الواهنة لا تدفع ضرا ولا تجلب خيرا. فقالوا فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ضعفا. شرح العقيدة وتعليم الناس العقيدة هذا هو الواجب والفرض. فإنك لو مت وعليك ما أفلحت أبدا، قرأت هذا، هذا على الكفر، هذا لأنه الكفر أكبر غير الله.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة.
ويدل على أنها من الشرك، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
وهذا اختار الشيخ السيد بن تيمية وتلميذه محمد بن قيم وأئمة الدعوة السلفية.
وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن ماز بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن همب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي، ثم الشيباني المروزي، ثم البغدادي، إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم مرعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها، خرج به من مرو وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 في شهر ربيع الأول. وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع من هشيم وجرير ابن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغير من البلاد. روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه. وخلائق، وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة 12 خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41، وله 77 سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد: مات في 12 ربيع الآخر رحمه الله تعالى.
نعم شيخ، هو قال وهذا دليل على لا يعذر بالجهال، ما هو رد على من
يسأل؟ في بعض النسخ أنه يعذر وبعض لا يعذر.